بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم
الموقظة في مصطلح الحديث،
والذي قام بشرحها فضيلة الشيخ
عبد العزيز السعيد،
وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة السادسة لعام 1420 من الهجرة بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه، نسأل الله أن ينفع بها المسلمين.
والآن مع الشريف التاسع.
والإدراج من بعض الرواة كما سلف يشمل الصحابي فمن دونه، فمثلا حديث أبي هريرة: من كان مصليا منكم بعد الجمعة فليصلي أربعا، فإن كان له شغل صلى في بيته ركعتين وفي المسجد ركعتين. هذا الحديث إذا نظر إليه الناظر ظن أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كله، بينما التابعي أدرج في هذا الحديث، التابعي اللي هو أبو صالح عن أبي هريرة أدرج في هذا الحديث، أو تبين، ليس هو المدرج وإنما أدرج بعض الرواة، لكن تبين أن قوله فإن كان له شغل صلى أن هذا من كلام أبي صالح، فهذا من الكلام المدرج من بعض الرواة الذي هو التابعي إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومثله حديث الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر وهو غير محرم، فقيل له إن ابن خطل متعلق بأسفار الكعبة، فقال اقتلوه. فقوله وهو غير محرم هذا إدراج في وسط المتن، إدراج في وسط المتن، والذي وهذه الكلمة إنما هي من كلام الزهري أو من كلام مالك بن أنس الراوي عن الزهري، فهو إدراج من كلام التابعي أو من كلام تابع التابعي، وهذا إدراج في وسط المتن. حديث أبي صالح الذي تقدم إدراج في آخر المتن. ومثله أيضا الصحابي إذا أدرج من كلامه شيء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ستأتي أمثلته إن شاء الله في بعض ما يأتي. فالشاهد أن بعض الرواة هذه الكلمة تشمل الصحابي فمن دونه، فإذا أضيف شيء ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرفوع فهذا يسمى مدرجا، وإذا أضيف إلى الموقوف ما ليس من كلام الصحابي فهو يسمى مدرجا، وكل من أضيف على كلامه كلام ليس من كلامه فيعتبر إدراجا في كلامه. وقوله متصلة بالمتن، هذا قوله متصلة سواء كان هذا الاتصال في أول الحديث أو في وسطه أو في آخره، وقوله متصلة بالمتن، المتن هذا أيضا يشمل الموقوف والمرفوع، فإذا أضيف إلى المرفوع شيء سمي المضاف إدراجا، وإذا أضيف إلى الموقوف شيء سمي المضاف مدرجا. فمثلا حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت قالت يكون علي أيام من رمضان ف فلا أقضيها إلا في شعبان للشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام عائشة رضي الله تعالى عنها موقوف. فقولها أو ما ورد في هذا الأثر للشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ليس من كلام عائشة، إنما هو مدرج، وإنما هو من كلام يحيى بن سعيد الأنصاري، من كلام يحيى بن سعيد الأنصاري، لأن هذا الحديث جاء من رواية يعني متصلا بالإدراج من رواية زهير عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها، لكن بينت رواية من جريج عن يحيى بن سعيد أن هذا من كلام يحيى بن سعيد، لأنه جاء في الحديث قال يحيى بن سعيد فما ظننت إلا أن ذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. فهذا إدراج على كلام عائشة وسماه العلماء مدرجا كما سموا ما أدرج على كلام النبي صلى الله عليه وسلم مدرجا. وقد يأتي أيضا ذلك حتى في غير الموقوف على الصحابة بل على من دونهم، وهذا كما في كتاب عمر بن عبد العزيز لما كتب إلى أبي بكر بن حزم يأمره بأن يكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقال خشيت من دروس العلم وذهاب العلماء. الإمام البخاري رحمه الله ذكر هذا الكلام ثم أدرج أو قال كلاما من نفسه مدرج، ولا تنقل إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتفتشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم. فقوله ولا تنقل إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ليس من كلام عمر بن عبد العزيز، وإنما هو مدرج من كلام البخاري رحمه الله على كلام عمر بن عبد العزيز. قد بين هذا الإدراج الإسماعيلي في مستخرجه والبخاري في وابن حجر في تغليق تعليق ذكروا أن هذا من كلام البخاري، فهو إدراج على كلام عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وليس هو صحابيا. فدل ذلك على أن الإدراج يشمل الجميع. وقوله لا يبين إلا أنها من صلب الحديث هذا يدل على شدة اتصال اللفظة المدرجة بالحديث، على معنى أن الناظر في هذا الحديث يظن أنه مرفوع، أنه مرفوع، وهذا الظن أو هذا النظر أو هذا الحكم إنما هو ابتداء، إنما هو ابتداء، إذا نظر إلى الحديث ابتداء ظن أنه كله حديث واحد، بينما هو فيه شيء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام الصحابة أو من دونه، وشيء من كلام الراوي وشيء من كلام الراوي. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما يستدل به على الإدراج أو ما يعرف به الإدراج، فذكر أمرا واحدا وهو أن الحديث يأتي من طريق آخر، هذه الطريق الأخرى تفصل أو فيها تفصيل بين المرفوع أو بين ما هو من صلب المتن وبين ما هو مدرج فيه وبين ما هو مدرج فيه. وهذه الأكثر عند أهل العلم أنهم يستدلون بهذا إذا جاء الحديث من طريق بحثوا عن طرقه الأخرى، فتتبين لهم بعد البحث أن هذه الطريق أو هذه اللفظة التي في ذلك الطريق إنما هي مدرجة. هذا هو الأكثر في معرفة النوع المدرج. فمثلا حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار. حديث أبي هريرة مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم: أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار. هذه أو هذا الحديث الناظر فيه لأول وهلة يظن أنه كله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد تتبع العلماء لهذا الحديث وجدوا أنه على شقين. الشق الأول هذا من كلام الصحابي، كلام أبي هريرة رضي الله عنه، لأسبغ الوضوء، وقوله ويل للأعقاب من النار هذا هو المرفوع، هذا هو المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فأبو قطن وشبابه بن سوار رويا هذا الحديث عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. فلو لم يرد إلا من هذا الطريق لكان مرفوعا بجميعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما نبر في طرق الحديث تبين أن أصحاب شعبة وعامتهم يرون هذا الحديث عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أنه قال، يعني أبو هريرة: أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. فهذه الرواية فصلت ما كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عما كان من كلام الصحابي، فدل ذلك على أن قوله أسبغ الوضوء هذه مدرجة من بعض الرواة أضافوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليست مضافة إليه من حديث أبي هريرة. وهذا مثل هذا الوهم غالبا ما ينشأ إذا كان الحديث أو إذا كان المتن يعني أو جزء المتن هذا إذا كان واردا في أحاديث أخرى، مثل حديثنا هذا، حديثنا أسبغ الوضوء جاء في أو صح من حديث آخر غير حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لكن الإدراج إنما جاء في حديث أبي هريرة. فبعض الرواة قد يكون عنده ذلك الحديث فيتوهم ويدخل عليه حديث في حديث آخر. وأيضا الإدراج يعرف كما ذكر العلماء بأمر آخر، وهو أن يكون هذا الكلام المذكور في متن الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستحيل أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم أو يمتنع أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الامتناع مستفاد من نصوص الشريعة العامة وأحواله صلى الله عليه وسلم. فيمثلون لذلك بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للمملوك الصالح أجران، للعبد المملوك الصالح أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لوددت أن أموت وأنا مملوك. فهذا الحديث ذكر العلماء أنه يمتنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله، يعني قد قال قوله والذي نفسي بيده إلى آخره. وهذا الامتناع جاء من جهتين: الجهة الأولى جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتمنى لنفسه أن يكون مملوكا وهو قد أكرمه الله تعالى بأعلى المنازل وهي منزلة النبوة والرسالة. والثاني قوله في الحديث، جاء الثاني قوله في الحديث بر أمي، وأم النبي صلى الله عليه وسلم قد توفيت وهو صغير، فصار قطعا من لفظ الحديث ليس هذا مسندا أو ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فصار كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث للعبد المملوك الصالح أجران. أما قوله والذي نفسي بيده إلى آخره، هذا إنما هو من كلام أبي هريرة أدرجه بعض الرواة في هذا الحديث، على أن الحديث أصلا يتبين من طرقه أن هذا الكلام ذكر، جاء في بعض طرق الحديث قال أبو هريرة والذي نفسي بيده، ففصل في بعض الطرق ورد هكذا، لكن هذا يعني كل هذه الأشياء تجعل الإدراج مجزوما به مقطوعا به، ولو لم يرد في الطرق الأخرى أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال هذه المقولة، ويمثلون لها أيضا بحديث ابن مسعود الطيرة شرك وما منا إلا أن الله يذهبه بالتوكل، وما منا إلا أن الله يذهبه بالتوكل. هذا إدراج في وسط المثل، وهو قوله وما منا إلا، يعني وما منا إلا وله نصيب من الطيرة أو يعتريه شيء من التطير. فهذه الكلمة قال العلماء هذه مدرجة جزما، لأنه يستحيل أن يضيف النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفسه شيئا من الشرك، لأن في الأول حديث الطيرة شرك، وما منا إلا يعني له نصيب أو شيء من هذه الطيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يستحيل أن يضيف إلى نفسه شيئا من الشرك. قالوا فهذه اللفظة إنما هي من حديث من كلام ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا إدراج في وسط المثل، وهذا إدراج في وسط المثل. وأيضا هذا الحديث أصلا هذه اللفظة جاءت في بعض طرق الحديث وفي بعضها ليست فيه، وهذا مما يقوي الإدراج، مما يقوي الإدراج. وأيضا من طرق أو الطرق التي ذكرها العلماء لمعرفة الإدراج أن ينص الصحابي على الإدراج، أن ينص الصحابي على الإدراج، حمد الله، ينص الصحابي على الإدراج. هذا مثل حديث ابن مسعود من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك به شيئا دخل النار. فهكذا الحديث جاء في بعض رواياته مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأجمعه، لكن الروايات الأخرى بيّنت أن قوله من مات لا يشرك بالله من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، هذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ابن مسعود وأخرى أقولها ولم أسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فاللفظة الثانية والجزء الثاني من الحديث لما هو من كلام مسعود، وقد نص ابن مسعود على أنه من كلامه، فتبين بذلك أن رفع الحديث كله إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو إدراج من بعض الرواة، إنما هو إدراج من بعض الرواة في قوله من مات لا يشرك به شيئا دخل الجنة. هذه هي الطرق التي ذكرها أهل العلم لمعرفة الإدراج، هذه هي الطرق التي ذكر العلماء رحمه الله لمعرفة الإدراك، والمؤلف ذكر واحدا منها، ذكر واحدا منها. وينبغي يعني أو ينبغي أن يطرح سؤال هنا، ما الفرق بين الإدراج وزيادة الثقة، وما الفرق بين الشذوذ والنكارة والإدراج؟ وهذه الأمور لا بد من الربط بين موضوعات مصطلح الحديث بعضها مع بعض، لأن أحيانا يكون بينها اشتراك في بعض المواضع، وأحيانا يكون بينها اختلاف في بعض المواضع. فزيادة الثقة هي عبارة عن كلمة أو جملة يضيفها الراوي إلى متن الحديث، وكلامنا الآن متعلق بالمتن، فهذه الزيادة من الراوي الثقة. ما الفرق بينها وبين الإدراج؟ الإدراج هنا في المتن هو إضافة. الفرق بينهما أن إذا تتبعنا روايات الحديث فلم نجد فيه ما يفصل كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره، لم نجد فيه ما يفصله عن غيره، فهذا يسمى تأتي زيادة الثقة. يعني ما في طرق الحديث ما يبين أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام غيره، وكان كله جزءا واحدا، وفي بعض طرقه زيادة في اللفظ أوردها بعض الرواة، هنا تأتي وكان هذا الراوي ثقة، هنا تأتي زيادة في الثقة، هنا تأتي زيادة في الثقة. أما إذا تبين أنها من كلام بعض الرواة فهنا يأتي الإدراج. إذن إذا صارت الكلمة لا ليس عليها دليل يبين أنها مدرجة، فهذه وكان الراوي ثقة، فهذه زيادة الثقة. وإذا دل الدليل على أنها مدرجة انتفت زيادة الثقة، انتفت زيادة الثقة. وأما الإدراج مع الشذوذ والنكارة فنقول إن الحديث إذا كان يرويه جماعة من الحفاظ، فجاء أحد الرواة بلفظة وكان هذا الراوي ضعيفا، فهذه اللفظة إما أن تكون مدرجة ونعلم إدراجها بتتبع طرق الحديث كما سبق، يعني إذا تبين لنا أنها بطرق الحديث أن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كلام غيره، فهنا يأتي الإدراج من هذا الراوي الضعيف. فإذا لم نقف على دليل يدل على الإدراج فيكون هذا الراوي بهذه الزيادة، أو تكون رواية هذا الراوي الضعيف بهذه الزيادة شاذة أو منكرة كما سبق معنا في الشاذ والمنكر. نعم.
وهذا طريق ظني، فإن ضعف توقفنا أو رجحنا أنها من المتن، ويبعد الإدراج في وسط المتن كما لو قال من مس أنثيه وذكره فليتوضأ.
يعني أن هذه الطريقة التي أوردها المؤلف لمعرفة الإدراج، وهو أن يأتي الحديث من رواية راوي آخر ليس فيه أو يفصل المدرج أو اللفظ المدرج عن غيرها، هذا يقول المؤلف ودليل ظني وليس قطعيا، دليل ظني وليس قطعيا. وهذا الدليل الظني، هذا الدليل الظني تارة يكون ظاهر الرجحان، كما إذا تكاثر الرواة على الفصل بين اللفظة المدرجة والمتن، كلهم يرويها بالفصل بين هذه وهذه، ثم جاءنا راوٍ ولو كان ثقة فرواها متصلة بالمتن، فهنا جانب الثقات يغلب، جانب الظن يقوى، وأحيانا يتردد الناظر بينهما لتقارب الطرفين، قد تكون مدرجة وقد تكون غير مدرجة، استواء أو تقارب رواة اللفظة لرواة الإدراج وترك الإدراج في الحفظ، وتارة يترجح أنها من المثل، تارة أنها تترجح من المثل لكون مثلا من فصل أضعف، من فصل أو فصل بين الإدراج والحديث كونه أضعف ممن رواه متصلا بالمتن، ممن رواه متصلا بالمتن، فحينئذ يقوى جانب أو يضعف جانب الإدراج، حينئذ يضعف جانب الإدراج. لكن يظهر من كلام المؤلف أنه إذا استوى الطرفان بعضهم يرويها بالإدراج وبعضهم يرويها بغير الإدراج، إذا استوى الطرفان فإننا نرجع إلى الأصل وهو عدم الإدراج، فيكون الأصل مقويا لأحد أو مقويا للطرف الذي لم يفصل فيه الإدراج، أو مقويا للطرف الذي ورد فيه هذه اللفظة وردت فيه هذه اللفظة متصلة بالمتن. وذكر المؤلف أن الإدراج إذا كان في وسط المتن وفي أثنائه فهذا استخراجه فيه نوع عسر، بخلاف ما إذا كان في أوله أو في آخره فإن الأمر فيه أيسر، فإن الأمر فيه أيسر. ومثل على ذلك في حديث بسرة بن صفوان: من مس ذكره وأنثيه فليتوضأ، وفي رواية: من مس ذكره وأنثيه ورفغيه، والرفغ هي المغابل. فهذه اللفظة حديث بسرة المشهور فيه: من مس ذكره فليتوضأ، فقوله أنثيه وزيادة رفغيه في بعض الروايات هذه إنما هي من كلام هشام بن عروة، إنما هي من كلام هشام بن عروة، لأن هذا الحديث يرويه جماعة كثيرون عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، عن عائشة رضي الله عنها عن بسرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. فجاء عبد الحميد بن جعفر في ضعف فجاء بهذه اللفظة: من مس ذكره وأنثيه في رواية رفيف فليتوضأ. قال العلماء: هنا أخطأ، لأنه الرواة يروونه من مس ذكره فليتوضأ، ثم جاء عن عروة عن هشام بن عروة أنه قال من قول هشام قال: وأنا أقول من مس أنثيه ورفغيه فليتوضأ، فهو من كلام هشام رحمه الله. فالشاهد أن المؤلف يذكر أن الكلمة إذا وردت في أثناء أو في وسط كلمة المدرجة إذا وردت في أثناء الحديث أو في وسط فإن يعني يكون في استخراجها عسر أشد مما لو كانت في أول الإسناد في أول المتن أو في آخره. نعم.
وقد صنف فيه الخطيب تصنيفا وكثير منه غير مسلم له إدراجه.
هذا التصنيف وكتاب مطبوع الفصل للوصل في المدرج من النقل، هذا الكتاب الخطيب البغدادي، العلماء منهم من يذكر أن فيه إعواجا ومنهم من يرى أنه قد بلغ يعني درجة رفيعة من الإتقان، ولهذا المصطلح يقول قد صنف فيه وكفى فكفى وكشفى وكفى. أو فكفى وشفى. فالشاهد أن هذا الكتاب على كل هو أول ما صنف في هذا النوع من أنواع مصطلح من أنواع في هذا النوع وهو النوع المدرج، وفيه ما يزيد أو ما يقارب 110 حديث ذكر المؤلف أن فيها إدراجا، وبين هذا الإدراج بالروايات الأخرى. ثم بعد ذلك تتابع العلماء في التصنيف، بخاصة الحافظ بن حجر، فإنه صنف كتابا لم يبيض وزاد على الخطيب البغدادي وحرر شيئا مما ذكره الخطيب البغدادي وهذبه، ثم جاء السيوطي فاستفاد من كتابه المطبوع المدرج إلى المدرج، المدرج إلى المدرج، استفاد من الحافظ بن حجر رحمه الله في هذا الكتاب مع شيء من التلخيص. نعم.
وقال رحمه الله تعالى: ألفاظ الأداء. فحدثنا وسمع لما سمع من لفظ الشيخ، واصطلح على أن حدثني لما سمعت منه وحدك، وحدثنا لما سمعته مع غيرك، وبعضهم سوغ حدثنا فيما قرأه على الشيخ. وأما أخبرنا
هذه ما تسمى صيغ الأداء أو صيغ التحديث، هذه صيغ الأداء أو صيغ التحديث. فالراوي له حالان: حال تحمل وهو قراءته على الشيخ أو استماعه منه أو روايته عنه بالإجازة أو بالكتابة أو بالمناولة أو غيرها منه، فهذه تسمى طرق التحمل. هذه الحالة تسمى طرق التحمل، يعني الطريقة التي تحمل بها الحديث، هل تحملها قراءة على الشيخ، يعني يقرأ على الشيخ في كتاب، أو سماعا من لفظ الشيخ، يعني الشيخ يحدث وهو يسمع ويكتب عن شيخه، أو إجازة بأن يجيز الشيخ رواية مروياته، أو مناولة بأن يعطيه الشيخ مروياته ويقول اروي هذا عني أو نحو ذلك. فهذه يعني هي أشهر طرق التحمل مع الكتابة، اكتب له الشيخ سواء هذا حدثك بهذا الحديث أو حدثك بهذا الجزء أو بهذا السماع أو نحو ذلك، هذا يسمى كتابة. فالشاهد أن هذه الأشياء، المؤلف طبعا ما أورد الكتابة لكن أورد هذه الأشياء الأربعة، وهي السماع والقراءة والإجازة والمناولة في ثنايا الكلام. فهذه الأشياء تسمى طرق التحمل، وهي الطرق التي تحمل الراوي من خلالها الحديث عن شيخه. هذه الطرق لها ألفاظ، لها ألفاظ. فالسماع يعبر عنه حين التأدية، اللي هي الحالة الثانية التأدية، يعبر في حال التأدية أو في حال الأداء بألفاظ. هذه الألفاظ تعبر عن طريقة التحمل، هذه الألفاظ تعبر عن طريقة التحمل. فإذا قال الراوي حدثنا، فهذه تدل على أنه سمع من شيخه سماعا، وهذا السماع معه آخرون ليس منفردا بالشيخ. وإذا قال حدثني، معناه أنه حدثه عن طريق السماع، يعني سمع من شيخه من لفظ شيخه، ثم إنه قد حدثه لوحده ليس معه غيره، ليس معه غيره. وكذلك بالنسبة لسمعت، سمعت هذه تعبر عن السماع، وهي ظاهرة في السماع، هي ظاهرة جدا في السماع، ليست تحدثنا، فإنها ليست في الظهور مثل كلمة سمعت، وإن كانت كلمة حدثنا في الغالب لا تستعمل إلا فيما سمع من لفظ الشيخ، إلا فيما سمع من لفظ الشيخ. وأيضا يعبر عن السماع بقوله أخبرنا ولكن على قلة، أقل من حدثنا بكثير، وبعض أهل العلم لا يجيزها، يقول ما سمع لا يعبر عنه بأخبرنا، إنما يعبر عنه بحدثنا أو بحدثني أو بسمعت أو بسمعت. نعم.
وأما أخبرنا فصادقة على ما سمع من لفظ الشيخ أو قرأه هو أو قرأه
يعني أخبرنا صادقة لما سمعه من لفظ الشيخ، هذا عند طائفة من العلماء، عند طائفة من العلماء، فإذا سمع من لفظ الشيخ جاز له أن يعبر عند بعض العلماء بقوله أخبرنا. وكذلك هذه العبارة في أصلها يعبر بها عند أكثر العلماء عن ما سمع عما قرأه على الشيخ أو قرأ على الشيخ وهو حاضر، أو قرأ على الشيخ وهو حاضر. فإذا كانوا مثلا يقرؤون على الإمام مالك، مثلا لو فرضنا قرأ عليه يحيى ابن يحيى الليثي، كان يقرأ على الإمام مالك الموطأ، يحيى معه الموطأ والإمام مالك يستمع إلى القراءة، فالشيخ مالك والقارئ يحيى بن يحيى الليثي، فإذا كان هناك حضور غير يحيى فهذا يعبر يحيى بقوله أخبرنا، بقوله أخبرنا، فقوله أخبرنا تعبر عن القراءة على الشيخ، لأن الشيخ لم يحدث ويسمع لفظه وإنما يقرأ عليه فيقر، كأنه يقال هذا الحديث ترويه فيقول، فإقراره كاف، فإذا أخطأ الراوي رد عليه، إذا أخطأ القارئ الذي يقرأ عليه كتابه رد عليه. فهنا أخبرنا تدل على القراءة، وتدل على أن هناك عددا حاضرين مع القارئ، مع القارئ اللي هو يحيى مثلا ابن يحيى الليثي. وأحيانا يكون لو فرضنا أن يحيى مستمع وليس بقارئ، وأن القارئ أبو مصعب، فأبو مصعب إذا قرأ على مالك وسمع يحيى بن يحيى الليثي جاز ليحيى أن يقول أخبرنا، يعني أخبرنا مالك، أخبرنا مالك، وإن لم يكن هو القارئ. فنستفيد من قوله أخبرنا مالك، يعني نستفيد أن هذه أن 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 طريقة التحمل كانت عن طريق القراءة والعرض كلاهما بمعنى واحد، وأن هناك حضور، وأن هناك حضورا، قد يكون هذا هو القارئ وقد يكون غيره القارئ، لكن الشيخ لم يسمع لفظه أو لم يتكلم. وإذا قال أخبرني فهذه يكون قد قرأ على الشيخ وحده، قد يكون قرأ على الشيخ، يكون قد قرأ على الشيخ وحده. فإذا قرأ يحيى بن يحيى على مالك وليس هناك حضور فإنه يعبر عنه بقوله أخبرني، فأخبرني هؤلاء تدل على أن طريقة التحمل كانت عرضا أو قراءة، وأن هذا المتحمل أو هذا الراوي كان قد قرأ على الشيخ وحده ولم يكن هناك حضور. هذا يعني في الغالب، هذا في الغالب، هذا في الغالب. نعم.
وأما أخبرنا فصادقة على ما سمع من لفظ الشيخ أو قرأه هو أو قرأه آخر على الشيخ وهو يسمع، فلفظ الإخبار أعم من التحديث، وأخبرني للمنفرد.
يعني أن كلمة حدثنا هذه عند أكثر العلماء خاصة بالسماع مما سمع من لفظ الشيخ، ولا تطلق على القراءة، فما سمع فما كان عن طريق القراءة فلا يقال فيه حدثنا، وإنما يقال أخبرنا، وما كان عن طريق السماع وعن طريق القراءة فيعبر عنه بأخبرنا. وأخبرنا هذه حتى من حيث اللغة هي أعم من حدثنا، لأن الآن نقول لقد أخبرنا الله في كتابه، أخبرنا الله في كتابه، فقول أخبرنا الله في كتابه هذه ليس سماعا لكلام الله مباشرة، إنما سماع بواسطة، سماع بواسطة جبريل ثم بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك واسطة بيننا وبين الله لم نسمعه، لم نسمع كلامه مشافهة، لم نسمع كلامه مشافهة، ولذلك نقول أخبرنا، أخبرنا ولا نقول حدثنا، ولا نقول حدثنا، وإنما نقول أخبرنا، فهي أعم. وقد نص على هذا التفريق ابن قتيبة في كتابه المسائل والأجوبة، نص على هذا التفريق، لكن هذا التفريق أيضا يعني كلمة حدثنا تطلق أيضا ولو لم يسمع شفاها، كما مر معنا في قصة الرجل الصالح الذي يقول للدجال أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه، وهذا الرجل الصالح في آخر الزمان لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم شفاها. ولكن اصطلاح العلماء أو اصطلاح العلماء في الأغلب جار على أن حدثنا للسماع، وأن أخرنا عند جملة من العلماء شاملة للسماع أو لما تحمل عن طريق السماع من لفظ الشيخ أو من عن طريق القراءة على الشيخ. نعم.
وسوى المحققون كمالك والبخاري بين حدثنا وأخبرنا وسمعت، والأمر
يعني
سووا
بينها في السماع، سموا بينها في إذا ما تحمل عن طريق السماع، لكن لتحمل عن طريق القراءة ما يقال في السمع، لتحمل فيه عن طريق القراءة ما يقال فيه سمعت، لأنك لأن مثلا كان لو فرضنا يحيى بن يحيى يقرأ على مالك ثم جاء راو وقال حد سمعت مالكا، هذا غلط، لأن الإمام ما لأن الإمام مالكا لم يسمع لفظه، وإنما قرئ عليه كتابه فأقره، قرئ عليه الكتاب فأقره، فلا يقول في القراءة سمعت مالكا. فقول المؤلف سوى المحققون هذا راجع إلى السماع، يعني سوى المحققون فيما تحمله الراوي عن طريق السماع بين سمعت وحدثنا وأخبرنا، وليس المراد التسوية المطلقة الشاملة لنوعي التحمل السماع والعرض. نعم.
فأما أنبأنا وأنا فكذلك، لكن
فأما أنبأنا وأنا هذه أنا هي أخبرنا، ولكن العلماء يختصرون، العلماء يختصرون، فأنا هذه اختصار لأخبرنا، اختصار لأخبرنا، كما أنهم يختصرونها في بعض الأحيان على قلة أرنا، وكما يختصرون حدثنا بثنا ونا، كلمتنا أو أحيانا يقولون ثنا، وعلى قلة يقولون دثنا بدون الحاء، وعلى قلة يقولون دثنا، قلة قليلة جدا، لكن الأكثر أن يقولون إن يكتبونها إما تاء نون ألف أو نون ألف، يعني نا أو ثنا، وهنا قال أنا يعني أخبرنا، يعني يعبر أما تحمل بالإجازة بأنبأنا أو أخبرنا. أما أنبأنا فهي كانت تطلق حتى على ما تحمل عن طريق القراءة والسماع على قلة، وجاء المتأخرون فاشتهرت هذه اللفظة أو هذه الكلمة عما تحمل عن طريق الإجازة، لأن الإجازة في المتأخرين كثرت جدا، كثرت جدا، وأما عند المتقدمين فكانت قليلة الإجازة، الأكثر السماع والعرض، والإجازة والمناولة والكتابة كانت قليلة في المتقدمين. أما المتأخرون فلكون الكتب قد اشتهرت وتناقلها العلماء فصاروا يهتمون بمسألة الإجازة، أو كانت أكثر الروايات بالإجازة من باب الإبقاء على سلسلة الإسناد المتصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه العبارة أنبأنا عند المتأخرين يطلقونها غالبا فيما تحملوا عن طريق الإجازة، وكلمة أخبرنا أيضا يطلقونها عما تحملوا عن طريق الإجازة غير أنها قليلة. وبعض العلماء يرى أن ما تحمل بالإجازة ثم عبر عنه بأخبرنا أن هذا من باب التدليس، وخاصة في المشتهرين، خاصة في المتأخرين.
من فضلك اقلب الشريط.
فهذه العبارة أنبأنا عند المتأخرين يطلقونها غالبا فيما تحملوا عن طريق الإجازة، وكلمة أخبرنا أيضا يطلقونها عما تحملوا عن طريق الإجازة غير أنها قليلة غير أنها قليلة. وبعض العلماء يرى أن ما تحمل بالإجازة ثم عبر عنه بأخبرنا أن هذا من باب التدليس، أن هذا من باب التدليس، وخاصة في المشتهرين، نعم، خاصة في المتأخرين، نعم.
لكنها غلبت في عرف المتأخرين على الإجازة، وقوله
يعني أنبأنا، نعم.
وقوله تعالى: قالت من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير، دال على التساوي، فالحديث والخبر والنبأ مترادفات.
يعني أن هذه الآية في التحريم، أن معنى قوله قالت ولا من أولها: وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت، هنا نبأت، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأت، فنبأها وأنبأت. الإنباء هو في لغة العرب يطلق على الإخبار أو الإخبار والتحديث، فكان التعبير بالإنباء عن التحديث وعن الإخبار يعني ليس فيه شيء من جهة ما دلت عليه لغة العرب، لتساوي هذه الألفاظ في المعنى. فبأيها عبر كان المعنى متساويا، نعم.
وأما المغاربة فيطلقون أخبرنا على ما هو إجازة، حتى إن بعضهم يطلقون في الإجازة حدثنا.
إذن هذا الكلام، بعض المغاربة، إطلاق بعض المغاربة، هذا يشكل على الأول، لأن في الأول ذكر أن أنبأنا وأنا يعني تطلق على ما تحمل عن طريق الإجازة، ثم تخصيص المغاربة بأخبرنا هذا يشعر، والله أعلم، أن قوله أنا أو أخبرنا أن هذه اللفظة يحتمل أن تكون مقحمة في الكلام، يحتمل أن تكون مقحمة من النساخ في كلام المؤلف، وإن كان كما سبق لنا عند بيانها أن أخبرنا هذه تطلق أو أطلقها جمع من العلماء على الإجازة كما صنع ابو نعيم، ولكن سبق أيضا قبل قليل قلنا أن هذا بعض العلماء يعده من باب التدليس، في الصيغة. فالشاهد أن هذا الكلمة تلحظ مع قوله في أول الكلام تعبير بكلمة أنا عن أو بأخبرنا عن الإجازة، نعم.
ومن الناس من عد قال لنا إجازة ومناولة. ومن التدريس أن يقول المحدث عن،
يعني أن ما تحمله الراوي عن طريق الإجازة والمناولة يعبر فيه قال لنا. لكن في المناولة والإجازة أو في المناولة بالذات يعني غالبا توجد التعبيرات حدثني مناولة، أخبرني مناولة، ناولني مسموعات، وهكذا. الشاهد إذا قال لنا هذه تحتمل أنها تكون من باب المناولة أو تكون من باب المناولة، لأن كلمة قال يعني ليست جزما بالسماء، نعم.
ومن التدريس أن يقول المحدث عن الشيخ الذي سمعه في أماكن لم يسمعها قرئ على فلان، أخبرك فلان، فربما فعل ذلك الدارقطني يقول قرئ على أبي القاسم البقوي.
يعني هذا سبق لنا أن التدليس، أن من أقسام التدليس أو التدليس يطلق على شيئين، أحدهما أن يحدث الراوي عن شيخ الذي سمع منه ما لم يسمعه منه، فهنا الدارقطني مكثر عن البغوي، لكن في بعض مجالس البغوي فاتته هذه المجالس فلم يسمع من البغوي مباشرة، وإنما سمع بواسطة، عن البغوي. فهذا الصنيع ما قال فيه الدارقطني عن البغوي كما هي عادة من يدلس، ولم يقل حدثنا أو سمعت، لأنه لو قال ذلك وهو لم يسمع لكان كاذبا، ولكنه عبر بهذه الصيغة قرئ على أبي القاسم البغوي، هو صادق فيما قال، قرئ على أبي القاسم البغوي، قرئ على أبي القاسم البغوي. وظاهر هذه اللفظة يدل على أن الدارقطني قد سمع أو حضر القراءة على شيخه البغوي، لأنه معروف بالرواية عنه، وهذا يقول المؤلف يعد من التدليس، يعد من باب التدليس، لأن هذه اللفظة لفظة مهمة. وذكرنا في التدليس أن التدليس يؤتى فيه بصيغة مهمة وليست لفظا. نعم.
وقال أبو نعيم قرئ على عبد الله بن جعفر بن فارس، حدثنا هارون بن سليمان، ومن ذلك أخبرنا فلان من كتابه.
وهذا كلام عمل أبي نعيم مثل عمل الدارقطني. نعم.
ورأيت ابن المسيب يفعله. ومن ذلك أخبرنا فلان من كتابه
يعني ومن ذلك يعني ومن التدليس، يعني ومن التدليس، ومن التدليس. نعم.
ومن ذلك أخبرنا فلان من كتابه ورأيت ابن مسيب يفعله، وهذا لا ينبغي، فإنه تدليس، والصواب قولك في كتابه.
يعني أن الراوي إذا تحمل عن شيخه بالإجازة أو المناولة، بالإجازة أو المناولة، فإنه إن عبر بقوله أخبرنا من كتابه فهذا فيه نوع تدليس، لأن هذه الكلمة عادة لا تطلق إلا على ما سمع من لفظ الشيخ إذا جاء أو ذكر فيها حرف من، أخبرنا من، فهي من هذه مشعرة بأنه حدثه من الكتاب، من أصل الكتاب، أو أخبره من أصل الكتاب بسماع من لفظ الشيخ. لكن إذا تحمله إجازة أو مناولة فلا ينبغي له أن يقول أخبرنا من كتابه، لأنه في الحقيقة لم يتلفظ ولم يسمع لفظ الشيخ، وإنما أخبرك في الكتاب الذي أجاز لك روايته أو ناولك أو ناولته لترويه عنه، فهو أخبرك في الكتاب، كما تقول الآن أخبرني في الرسالة التي ترسل إليك، ولا تقول أخبرني من الرسالة لأنه ما قرأ عليك، ما أسمعك اللفظ، وإنما أخبرك في هذه الرسالة. إذن فإذا كان من باب الإجازة والمناولة فلا يقال أخبرنا من كتابه، وإنما يقال أخبرنا في كتابه، أخبرنا في كتابه. فمن صنع ذلك فقد صار عنده نوع تدليس من باب تدليس الصيغة، وهذا ذكر عن ابن المسيب، محمد المسيب المتأخر. نعم.
ومن التدليس أن يكون قد حضر طفلا على شيخ وهو ابن سنتين أو ثلاث فيقول أنبأنا فلان ولم يقل وأنا حاضر، فهذا الحضور العري عن إذن المسمع لا يفيد اتصالا.
إذن المسمع.
فهذا الحضور العري عن إذن المسمع لا يفيد اتصالا، بل هو دون الإجازة، فإن الإجازة نوع اتصال عند أئمة.
يعني أن من لم يكن من أهل التحمل، من لم يكن من أهل التحمل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وحضر مجلسا لعالم يحدث فيه بالحديث، فهذا غير المؤهل، والطفل إذا حضر المجلس حضورا ولم يقترن هذا الحضور بإجازة الشيخ فإنه إذا عبر بعد ذلك بما سمعه في هذا المجلس أو بالأحاديث التي حضرها عبر عنها بقوله أنبأنا، فهذا فيه نوع تدليس، لأن هذه العبارة كما سبق في الغالب لا تطلق إلا على ما أجازه الشيخ، وهذا ليس عنده إجازة من الشيخ، وإنما هو مجرد حضور، وإنما هو مجرد حضور. فمن باب السماع إذا حدثنا الشيخ فهذا سماعه، فهذا الطفل مثل هذا الطفل لا يصح له سماع، لأنه غير متأهل للسماع ولا يدرك الألفاظ على حقيقتها. فلو عبر عن ذلك بقوله أنبأنا هذا من باب الإجازة، هو ليس عنده إجازة، ولو عبر عنه بسمعت فهو ليس من أهل التحمل في تلك الفترة، فهذا يصير فيه نوع من باب التدليس. لكن العبارة الصحيحة أن يقول حضرت مجلس فلان، حضرت، هذه العبارة أصح، لأن هناك حضور لمجلس الشيخ وهناك إذن بالرواية، فإذا أذن الشيخ أو إجازة للرواية، فإذا أجاز الشيخ الرواية قال جميع من في المجلس أجزتهم رواية حديثي هذا، فهذا الحديث هذا إجازة شاملة للجميع تشمل الصغيرة والكبير. فإذا عبر عنها بعد ذلك في التحمل في الأداء عبر عنها بأنبأنا لم يكن مدلسا، وإن لم يكن عنده إجازة من الشيخ فإنه يكون فيه نوع تدليس في الصيغة. نعم.
وحضور ابن عام أو عامين إذا لم يقترن بإجازة كلا شيء إلا
لأن هذا صغير ليس من أهل التحمل. نعم.
إلا أن يكون حضوره على شيخ حافظ أو محدث وهو يفهم ما يحدثه، فيكون إقراره بكتابة اسم الطفل بمنزلة الإذن منه له في الرواية. ومن صور
جرت العادة أن العلماء إذا يكتبون أسماء الذين ينقلون عنهم ويرون عنهم تسجل أسماءهم، فإذا لم يأذن الشيخ وإنما أضيف اسم هذا الطفل إلى السامعين والحاضرين في المجلس فهذا دون الإجازة وفوق الحضور، لأن هذا حضور مع إثبات، وإذا اجتمع حضور وإثبات وإذن بالرواية فهذا أعلى. نعم.
ومن صور الأداء حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج فصيغة قال لا تدل على اتصال،
وقد تقدم الكلام على قال عند كلام عن. نعم.
وقد اغتفرت للصحابة كقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكمها الاتصال إذا كان ممن تيقن سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني أن كلمة قال كما سبق لنا هي في حكم عن، فإذا كان الراوي مدلسا وقال قال فهذا لا يقبل، وإذا لم يكن مدلسا وثبت سماعه في الجملة هذا صار متصلا بالاتفاق، وإذا كان الراوي قال هذه المقولة اللي قال وهو لم يثبت له سماع في الجملة من شيخه فهذه وكان معاصرا لشيخه فهذه فيها قولان البخاري ومن معه ومسلم ومن معه وتقدم ذلك. لكن الصحابة لا يأتي مثل هذا الخلاف بين العلماء، بل كل قال يقولها أحد الصحابة فهي محمولة على الاتصال والسماع من النبي صلى الله عليه وسلم وقبول ذلك، لأن الصحابي عادة لا يروي إلا عن صحابي، فجانب الجانب الذي يخشى منه وهو الضعف الناشئ عن الانقطاع أو ضعف الراوي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قد زال في حق الصحابة. وسبق لنا أن بعض الصحابة لهم رواية كثيرة لكن لم يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعضها، والبعض الآخر سمعوه بواسطة بعض الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهذه الكلمة اغتفرت في حق الصحابة ولم يفصل فيها كما يفصل في غيرهم من الرواة، لأن عادة الصحابي لا يروي إلا عن صحابي، والأمن من الضعف ظاهر في حق الصحابة. نعم.
فإن كان لم يكن له إلا مجرد الرؤية فقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول على الإرسال، كمحمود بن الربيع وأبي أمامة بن سهل وأبي الطفيل ومروان. وكذلك
يعني هذا يسمى من باب الإرسال. والصحابة الذين أو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم صغير لا يدرك بعض العلماء يجعله صحابيا وبعض العلماء لا يجعله صحابيا، بعضهم يجعله، لكن الجمهور على أن مثل هذه الأحاديث يعني مراسيل مقبولة، لأن غالب هؤلاء ما يأخذونها إلا عن الصحابة، لأن آباءهم ويعني غالب من يحيط بهم إنما هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وكذلك قال من التابعي المعروف بلقاء ذلك الصحابي، كقول عروة قالت عائشة، وكقول ابن سيرين قال أبو هريرة.
يعني معروف بلقاء ذلك الصحابي مع السلامة من وصمة التدليس، مع السلامة من وصمة التدليس. نعم. وهذا سبق في المعنى عندنا.
فحكمه الاتصال، وأرفع من لفظة قال لفظة عن، وأرفع من عن أخبرنا وذكر لنا.
لأن كلمة عن كانت أرفع من كلمة قال لأنها عبر بها كثيرا عما حصل التحمل فيها عن طريق السماع والقراءة. وأما كلمة قال فهي أضعف من كلمة عن، لأن القول إنما هو مجرد الكلام، لكن كلمة عن هذه تحمل يعني شيئا، أو كأنها تحمل شيئا زائدا وبخاصة مع إطلاق هذه اللفظة وتكاثرها في كلام الرواة والتعبير بها عما تحمل بالسماع. نعم.
وأرفع من عن أخبرنا وذكر لنا وأنبأنا، وأرفع من ذلك حدثنا وسمعت. وأما في اصطلاح المتأخرين فأنبأنا وعن وكتب إلينا واحد.
يعني لأن المتأخرين صارت جل روايتهم عن طريق الإجازة، وما يوجد في كتبهم إنما هو أحاديث كتب قد اشتهرت وتداولتها الأمة. فمثلا البيهقي غالبا يدخل عن طريق أصحاب الكتب، عن طريق أبي داود، عن طريق مسلم، عن طريق وغيرهما من أصحاب المصنفات. فأكثر العلماء المتأخرين يدخلون عن طريق مصنفات مشتهرة ومتداولة بين الأئمة، فما جاء في عندهم أو ذكر لنا أو نحوها من العبارات أو أنبأنا، هذه الألفاظ يعني لا يشدد فيها، لأن هذه الأسانيد المتأخرة يعني ليس لها اعتبار الأسانيد المتقدمة، لأن هؤلاء أصحاب هذه المصنفات غالبا ما يدخلون عن طريق الكتب التي صنفها العلماء وتدولت واشتهرت ولها رواة كثيرون. نعم.
وقال رحمه الله تعالى المقلوب،
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى الحديث المقلوب، وهو ما رواه الشيخ بإسناد لم يكن كذلك فينقلب عليه وينط من إسناد حديث إلى من آخر بعده، أو ينقلب عليه اسم راوي مثل مرة بن كعب بن مرة وسعد بن سنان بسنان بن سعد، فمن فعل ذلك خطأ فقريب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هذا نوع من أنواع الحديث وهو النوع الحديث المقلوب، والقلب له اتصال بتعليل الحديث وشذوذه، فإن وقع القلب من ضعيف فهو منكر، وإن وقع من ثقة خالف غيره فهو شاذ، ومن وقع وإذا وقع من ثقة كما تقدم فخالف من هو ثق منه فهو شاذ. وسبق لنا أن الشذوذ والنكارة من أنواع العلة، فصار المقلوب داخلا في الحديث المعل، لأن الرواية التي وقع فيها القلب هي رواية معلة ثبت أن الراوي قد أخطأ فيها، فإذا قلب اسما أو جاء بإسناد لمتن ليس هذا الإسناد له كان هذا نوعا من أنواع التعليل. فالمقلوب نوع من أنواع الحديث الضعيفة المعلة، ولهذا يحتاج في معرفة المقلوب إلى تتبع رواياته والنظر في متونه والمقارنة بينها حتى يتبين هل هذا الحديث سالم من القلب في متنه وسنده أو لا. فإن لم يكن سالما فإن الرواية التي تخالف الروايات تعتبر رواية معلة لشذوذها أو نكارتها. والمقلوب نوعان، المقلوب نوعان، النوع الأول وهو الذي ابتدأ به المصنف رحمه الله هو النوع المتعلق بالقلب في الإسناد، النوع المتعلق بالقلب في الإسناد، فهناك مقلوب في الإسناد وهناك مقلوب في المتن. فالمقلوب الذي في الإسناد هو تغيير إسناد متن بالكلية أو تغيير بعضه، سواء كان ذلك على سبيل الوهم أو كان ذلك قصدا، سواء كان على سبيل توهم من الراوي أخطأ فيه الراوي أو كان ذلك على سبيل القصد، بأن قصد الراوي أن يأتي لهذا المتن بإسناد آخر، وهذا الإسناد ليس إسنادا له أو غير في أثناء الإسناد، فكل هذا من مقلوب من المقلوب في الإسناد. فمثلا الحديث الذي رواه مصعب بن المقدام عن الثوري عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدأوهم بالسلام. هذا الحديث حصل في إسناده قلب من قبل المصعب بن المقدام، فمصعب هذا وهم في هذا الحديث ولم يصنع ذلك قصدا، ولهذا لما أعل أبو حاتم هذا الحديث قال وهم فيه ولم يقل سرقه أو عبارة نحوها مما تشعر أنه قصد هذا الصنيع، وإنما حصل منه ذلك على سبيل الخطأ. وقد استبين خطأه لأن الحديث يرويه الحفاظ عن الثوري بإسناد آخر غير هذا الإسناد، يرونه عن الثوري عن هشام بن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قتادة رضي الله تعالى عنه. والمثل أنا أخطأت في إرادة، المثل هو قوله صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه، نعم نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه. المثل الأول من باب الخطأ لأنه إسناد لحديث آخر. فالشاهد من الإسناد المتن هو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس الرجل ذكره بيمين. فالحديث مشهور ومحفوظ في الصحيح بهذا من حديث أبي قتادة. فجاء المصعب بن مقدام فأخطأ على الثوري فرواه بإسناد آخر. فهذا الإسناد اللي في حديث المصعب هذا إسناد مقلوب، هذا إسناد مقلوب، مقلوب على الثوري. فليس الثوري يرويه هكذا، ليس الثوري يرويه هكذا. وأيضا هناك قلب آخر، والحديث لسبب، والقلب في الإسناد أيضا الحديث لسبب. إذا رأيتم المشركين في طريق أو إذا لقيتم المشركين في طريق، هذا في قلب سيأتي إن شاء الله، وهو قلبه في الإسناد لكنه على سبيل القصد ليس على سبيل التوهم، وسيأتي إن شاء الله. فالشاهد الحديث المصعب هذا حديث قلب المصعب إسناده، وهذا القلب وقع منه على سبيل الخطأ. ومثله أيضا حديث الذي يرويه الإمام مالك، وهو حديث صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. هذا الحديث رواه محمد بن مسلمة المخزومي عن مالك عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي إلى آخر الحديث. فهذا الإسناد العلماء نص ابن عبد البر في التمهيد أنه إسناد مقلوب، أنه إسناد مقلوب. وجهة القلب فيه أن الرواة عن مالك قد اتفقوا على أن على روايته عن مالك بإسناد آخر غير هذا الإسناد، بإسناد آخر غير هذا الإسناد، وهو أن مالك يروي عن زياد بن رباح عن عبيد الله بن أبي عبد الله الأغر عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فمحمد بن مسلم المخزومي أخطأ في إسناد هذا الحديث، فبدلا من أن يجعله عن زيد بن رباح جاء له بإسناد آخر. وهذا الإسناد الآخر يروي به الإمام مالك بن الزهري عن أنس، يروي به الإمام مالك أحاديث كثيرة. فالراوي محمد بن مسلمة مشى على الجادة فرواه عن الزهري عن أنس، وغلط. والصواب أن الرواة الحفاظ عن الإمام مالك متفقون على روايته عن الإمام مالك عن زياد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله الأغر عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة. فهذا أيضا نوع من القلب في الإسناد، فهذا إسناد مقلوب. وإن كان المتن ثابتا وصحيحا من الطريق الأخرى، ولكن من حديث أنس رضي الله عنه في الموطأ هذا حديث يعتبر حديثا مقلوبا في إسناده. فهذا كما ذكر المؤلف رحمه الله أن الراوي يروي الحديث فينتقل أو يذهب، وهو معنى قوله فينط يعني يذهب إلى إسناد متن آخر، فيحمل هذا المتن على هذا الإسناد، أو ذاك الإسناد يأتي له بالمتن بمتن آخر. وهذا غالبا ما يقع عند النقل من الكتب سواء من الأصول أو من غيرها، إذا جاء ينقل في التحاويل التخريجات إذا جاء ينقل يشتبه عليه أحيانا، يزوغ بصره فيخطئ، ينقل إذا كان سطرين متواليين ينقل الإسناد الأول ثم يرجع إلى السطر الذي كان فيه فينقل المتن، فيحصل ها هنا غلط. أكثر ما يقع عند النقل من الأصول وإلى التخريجات والتحاويل، هذا أكثر ما يقع مما يقع من غير الذين يقصدون القلب بأنفسهم. أما من كان يقصد القلب هذا له موضع آخر، وهو الذي سيشير إليه المؤلف رحمه الله. وهناك أيضا يحصل أحيانا خطأ أشار إليه المؤلف قلب في بعض الأسماء، فيجعل بدل كعب مرة مرة بن كعب، أو يجعل مثلا بدل الطفيل بن عبد الله عبد الله بن الطفيل، أو بدلا من عدي بن نوفل نوفل بن عدي. وهذه يقع حتى فيها بعض كبار المحدثين، خاصة إذا كان هذا الراوي ليس من حملة العلم المشهورين بالرواية، إنه قد يقع شيء من ذلك، يجعل اسم الأب اسما للابن وبالعكس أيضا. فهذا النوع هو نوع من القلب في الإسناد، نوع من القلب في الإسناد، لأنه تغيير للاسم، لأنه تغيير للاسم، وهذا أشار إليه المؤلف. فصار القلب في الإسناد تارة يكون قلبا لجميع الإسناد، وتارة يكون تغييرا في بعض الإسناد، أحيانا يكون مع القصد، وأحيانا يكون من باب الوهم والخطأ في الرواية. نعم.
فمن فعل كم
قلب في المتن يأتي هذا الآن شريرهم بس ما أدنى نستبق المؤلف. نعم.
فمن فعل ذلك خطأ فقريب
نعم فمن فعل ذلك خطأ فقريب اقرأ كلام المحقق عشان ما المحقق جاب كلام
كلام كلام
ثمانية وعشرين
وقعت العبارة
نعم
في دال وباء
نعم كم اقرأ اقرأ
من
نعم.
يعد ذلك خطأ فقريب وصرفتها أيوة. كما ترى
هنا النسختان اللتان اعتمد عليهما المحقق كلتاهما متفقتان على اللفظ الذي ذكره المؤلف في الأسفل وعدله في الأعلى، ولكن الكلمة اللي في الأسفل هذه الكلمة صحيحة فتغييرها غلط، فتغييرها غلط، فتغييرها والتعرض لها لا سيما مع اتفاق النسختين غلط، والمعنى ولو كان المعنى فيه نوع بعد، لكن ما دام انها عباره مثبته من مثبته واتفقت عليها النسختان فالتعرض لها بالتغيير مع كونها صحيحه ولو على بعد هذا غلط، فيكون المعنى
فمن ايش اللي تحت اللي تحت
فمن يعد ذلك خطا تقريبا
فمن يعد ذلك يصير العباره فيها تقدير فمن يعد ذلك الفعل منه خطأ فقريب فمن يعد ذلك الفعل منه خطأ فقريب يعني أننا إذا نظرنا في إسناد ووجدنا هذا الراوي لم يتهم بشيء من الكذب ولا بسرقة الحديث فإننا إذا نظرنا إلى ذلك عددنا هذا من الخطأ في الرواية ولا نجعل ذلك من تعمد هذا الراوي. إذن فمن يعد ذلك يعني يعد الناظر، يعد الناظر في هذا الحديث، فمن يعد ذلك الفعل فمن يعد ذلك الفعل فقريب محتمل. نعم. فمن يعد ذلك إيش؟ يشير العبارة فمن يعد ذلك صحته فمن يعد ذلك والتقدير في شيء مقدر فمن يعد ذلك الفعل منه خطأ فقريب يعني أن الناظر إذا نظر في هذا الإسناد أو المثل ولم يتبين له أن الراوي تعمد هذا الفعل فيكون صنيع الراوي هذا قريب، ومعنى قريب يعني يسير على الراوي لا يقدح في الراوي قدحا يعني مؤثرا إلا إذا كثر ذلك منه، أما ولو كان وقع منه على سبيل وقع منه في بعض المواضع قل في الأسانيد فإن هذا يحتمل منه، فإن هذا يحتمل منه. والشاهد من تغيير العبارة ما يصلح مع احتمال وجه ولو بعيد.
نعم.
يرجعوها على أصلها هذا غلط، تغييرها غلط.
ومن تعمد ذلك وركب متنا على إسناد ليس له فهو سارق الحديث.
الراوي إذا روى حديثا فحصل منه قلب فينظر في هذا الراوي، إن كان لم يتعمد هذا القلب فهذا أمره قريب يعني يسير، لا يقدح في الراوي قدحا بينا، وإن كان إذا كثر منه ضعف بسببه، لكن إذا لم يكن على سبيل القصد فقلب بعض الأسانيد لا على سبيل القصد، وإن ضعفنا حديثه إلا أنها إذا لم تكثر منه فإننا نستشهد به ونعتبر بحديثه، وأما إذا كثرت منه وفحشت فإننا نرد حديثه ولا نستشهد به ولا نعتبر به، وأما إذا وقع ذلك منه على سبيل القصد فإن هذا يعتبر سرقة للحديث فمثلا في المثال الأول وأظنه مر معنا أو في القسم الأول أن ثابت بن موسى دخل على شريك بن عبد الله وهو يحدث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، فكان بدخول ثابت بن موسى كان شريك قد توقف وسكت عن الإملاء حتى يكتب المستملي، فلما دخل ورآه شريك قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، فثابت بن موسى قد سمع الإسناد ويعتقد أن هذا هو الحديث فصار يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من كلام شريك، فصار عندنا متن ركب على إسناد ليس له، متن ركب على إسناد ليس له وإنما هو من كلام شريك، فثابت بن موسى هنا لم يصفه العلماء بسرقة الحديث لأنه لم يتعمد هذا الفعل، لكن جاء بعض السراق فسرقوا هذا الحديث من ثابت بن موسى، صاروا يروونه يكون عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أنه سلم قال، ثم يريدون هذا الحديث المكذوب أو هذا الحديث الخطأ، فالرواة الآخرون سرقوا من ثابت بن موسى، لكن ثابت بن موسى لم توصف روايته بأنها رواية مسروقة، ولم يوصف ثابت بن موسى بأنه يسرق الحديث لأن هذا وقع منه لا على سبيل العمد، وصحة الحديث أنها أبي سفيان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا نهوى نام ثلاث عقد، هذا هو متن الحديث، لكن ثابت بن موسى ظن أن متن الحديث هو قول شريك له من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، فهذا مع عدم التعمد يعني أمره يسير لكنه يقدح في الرواية، هذا يقدح في الرواية، أما في الراوي فأمره يسير إذا لم يكثر من الراوي، أما إن كثر منه وفحش رد حديثه، أما إذا لم يفحش فهو يكون من الأخطاء التي تقع من الرواة، وهذا أيضا قد يقع لبعض العلماء كما مر معنا في مباحث الشذوذ والنكارة قد يقع منهم، لكن لم يوصفوا بسرقة الحديث لأنهم لم يتعمدوا هذا الفعل، وأما من وقع منه هذا الفعل تعمدا فهذا يسمى سارقا للحديث، هذا هو سارق الحديث، سارق الحديث والذي يأتي إلى متن فيركب له إسنادا أو يأتي إلى شخص قد روى هذا الحديث فيسرق الحديث منه بإسناده نعم.
وهو الذي يقال في حقه فلان يسرق الحديث، ومن ذلك أن يسرق حديثا ما سمعه.
وسارق الحديث كما مر معنا مقدوح في عدالته، وإذا ثبت أنه يسرق الحديث فلا يحتج به ولا يستشهد بحديثه ولا يعتبر، بل هو حديث متروك لا يجوز حتى إيراده لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها للكدح في عدالة الراوي. نعم.
ومن ذلك أن يسرق حديثا ما سمعه فيدعي سماعه من رجل، وإن سرق فأتى بإسناد. فمن فعل ذلك خطأ فقريب، ومن تعمد ذلك وركب متنا على إسناد ليس له.
ركب متنا على إسناد ليس له، ركب متنا على إسناد ليس له بقصد، فهذا هو الذي يسمى سارق الحديث. وهذا كما مر معنا في الأربعين الودعانية لمرة الحديث الموضوع أن المؤلف الأصلي اللي هو زيد بن رفاعة الهاشمي أو رفاعة الهاشمي على اختلاف فيه جاء إلى أسانيد صحيحة هو أكثرها صحيح فركب عليها متونا، هذا يسمى سارقا للحديث، سمى سارقا للحديث. ثم جاء بعده بن ودعان فسرق هذه النسخة منه، فهذا يسمى سارق الحديث. ومثله ما صنعه أبو الصلف في حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها، هذا الحديث رواه أبو الصلف عن أبي معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس، هذا سند صحيح، لكن أبو الصلف جاء بهذا المتن على هذا الإسناد، على هذا الإسناد، فهذا يعتبر من سرقة الحديث، هذا يعتبر من سرقة الحديث. نعم.
وهو الذي يقال في حقه فلان يسرق الحديث، ومن ذلك أن يسرق حديثا ما سمعه فيدعي سماعه من رجل.
وهذا مثل ما عندنا حديث أبي هريرة لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه أو يغتسل، هذا الحديث معروف أنه من رواية ابن علية، من رواية ابن علية عن يحيى بن عتيك عن ابن سيرين عن أبي هريرة، هكذا يرويه لا يرويه عن ابن علية إلا واحد وهو يعقوب ابن إبراهيم الدورقي، فهذا الحديث من رواه عن ابن علية غير الدورقي فهو سارق له، فهو سارق له، إنه لا يعرف إلا من جهة يعقوب بن إبراهيم الدورقي. فجاء علي بن عبده فسرقه، كيف سرقه؟ قال حدثنا ابن علية وساق الإسناد، والحديث إنما هو محفوظ ليعقوب بن إبراهيم الدورقي، فهذا ما وضع إسنادا جديدا، إنما سرق الحديث من صاحبه، سرق الحديث من صاحبه. لكن لو جاء بلفظ عن ولا قال كان ما وصف بالسرقة، لكن لما جاء بحدثنا هذه أو بسمعت أو نحوها من عبارات المقتضية للسماع من الشيخ، لما صنع ذلك عد سارقا للحديث، عد سارقا للحديث. وسرقة الحديث على هذا من القلب، من القلب، لأن الراوي الذي يسرق الحديث هذا يغير في الأسانيد أو في المتون، يغير في الأسانيد أو في المتون. وهذا في ثنايا هذا الكلام أشار المؤلف إلى نوع من أنواع القلب، وهو القلب في المتن، وهو القلب في المتن على بعد في الإشارة إليه. فالقلب في المتن هو النوع الثاني من أنواع الحديث المقلوب، هو النوع الثاني من أنواع الحديث المقلوب. والقلب في المتن معناه تغيير متن الحديث، تغيير متن الحديث إما بمعنى مغاير وإما بمعنى يقتضي نوعا من التخصيص أو التقييد. ويمثلون لهذا بحديث إن بلالا أو إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال، هكذا الحديث ورد، هذا مقلوب.
جزى الله فضيلة الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، ونرجو متابعة بقية الشرح على الشريط التالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
12,194.
بركاته.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو